الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، موضوعات هامة نتحدث عنها في عجالة قبل أن ننتقل إلى باب الهدي والأضحية والعقيقة والثلاثة من النسك. والأضحية من النسك التي عرفت في شرع السابقين، وصدق ابن القيم حينما قال في إعلاء في كتابه تحفة الودود: لو تصدق بثمنها أضعافا مضاعفة ما تقبل منه. إنما الأضحية مقصودة لذاته، أي أن الرجل لو جاء بثمن الأضحية وضاعف أثمانا وأثمان وأخرج أموالا لا تعتبر أضحية. هذه الفتوى التي نشرها البعض على لسان الدكتور القرضاوي، لا أعرف مدى صحتها له، إنما الفتوى صدرت منه أو من غيره باطلة، وهي جواز إخراج قيمة الأضحية نقدا للمجاهدين في فلسطين أو في بلد إسلامي. هذا الكلام الباطل لا يقبل بحال، لأنه ما قال به أحد من العلماء إلا أصحاب الرأي وهم قلة. ولذلك يقول ابن القيم: لو تصدق بثمن الأضحية أضعافا مضاعفة ما تقبل منه على أنها أضحية، لأن الأضحية مقصودة لذاتها وإراقة الدماء. وهذا ما سنوضحه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحديث عن الهدي والأضحية والعقيق. الأمر الثاني خاص بالنساء. مرحبا بالأخوات الفاضلات طلبة العلم، لكن الدعوة إلى الله لها ضوابط ومعايير. إذا دخل المسجد أخت فاضلة تلبس مثلا إشرب ولبس فضفاض، لا ننفرها ونقول: أنت من أصحاب النار إن لم تنتقبي، اخرج انتقبي الآن. هذه دعوة فظة، فيها غلاظة، فيها عدم فقه، فيها عدم فهم، فيها تجني على الناس. بهذه الطريقة يا أخواني نحن الآن ننفر الناس من المسجد ومن دروس العلم. هذه الشكوى وصلتني من أكثر من مصدر، لا أعلم مصدر الشكوى، لكن لا أعلم مصدر المشكو في حقهن، لكن أيا كان هذا الكلام عام، سواء وقع أو لم يقع عام لنا ولهن. أي إنسان يدخل المسجد نحن الآن نستقبل الجميع، إنما لا نقول لامرأة لأخت فاضلة جاءت ببنطال تلبس فوق البنطال شيء: خذي فأنت آثمة من أهل النار، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هذا كلام إجرام في حق الدعوة، والله والله هذا إجرام في حق الدعوة إلى الله عز وجل. فلا داعي أبدا لتنفير الناس من دين الله عز وجل، فإن الدين لا يدعى إليه بهذه الكيفية. طبعا لا أريد أن أدخل في الخلاف بين العلماء، النقاب واجب ولا مستحب، هل الخلاف معتبر أم غير معتبر، من الذين قالوا بالوجوب ومن الذين قالوا بعدم الوجوب، ده ليس موضوعي الآن. ولكن يعني يحضرني قول أحد علماء مصر هنا وهو عالم يعني يشار إليه في لقاء معه، قال: إنني قلت بعدم وجوب النقاب في مسجد في رمسيس فقامت الدنيا علي ولم تقعد إلى الآن. طبعا مفروض أن احنا نأخذ كلام العالم ونناقشه فيه نقاش علمي، مش تعنت وعنترية ورأي واحد وهذا كلام باطل وده رجل بميع الدين وبضيع أعراض المسلمين. كلام ده مطالع الرشاشة دي ليس في مجال العلم لها اعتبار يا عبد الله. كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالخلاف فلما يسع الأمة، ولا دعي أبدا أن نحجر واسعا وأن نعتبر رأينا هو الصواب ورأي غيرنا مصادر تماما لا قيمة له، لا يلتفت إليه، وأن الذي تبنى الرأي الآخر يعني خرج من دائرة أهل الدين وأهل الإسلام. كلام ده الحقيقة مدمي، والله مدمي، لأنني جاءني أكثر من رسالة أو من اتصال ان بعض الاخوات اول ما تخش المسجد والزي مش عاجب بعض الاخوات الاخريات الملتزمات النقر والزجر في الحال نقر زجر لمين؟ انت تأتي هنا داعية الى الله بالحكمة والموعظة ولا تحدثها في نقاب ابدا ولا بعد سنة. انا على ضمان هذا ما تحضر درس واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وتستوي الامام طالما انها تلبس لبس فطاط وتستر نفسها الحمد لله يا اخي لجات المسجد نحمد الله عز وجل انها بالطريقة دي. انا مش عارف ايه الدعوة العنثرية بتاعت العزيز دي، انا لا اعرفها الا هنا بهذه الطريقة. لكن الحقيقة طبعا تعلم اصول الدين والصغار قبل الكبار والرحمة والموعظة والانتقال يعني باهل عدم الالتزام رويدا رويدا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مش تنسى مش هنسى نفسي مثلا في يوم وليلة انني انا عاوز الناس كلها على هذه الوتيرة التي انا فيها. يا عبد الله لا، الله من عليك فاشفق على غيرك وكن رحيما به. اسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والسداد لما يحب الله يحبه الله ويرضاه. هذا الكلام معذرة لبعض الاخوات ان كان فيه يعني شدة وغلظة، ولكن من حبي لدعوتهن ولأن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. قال المصنف باب الهدي والأضحية. الحقيقة هناك فرق بين الهدي والأضحية. ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ ليس كالمعروف عندنا أن الفرق بين الهدي والأضحية فقط أن الهدي ما يقرب من الحاج سواء متمتع أو قارن، وأن الأضحية ما يذبح في عيد الأضحى وأيام التشريق. لا، كل ما يهدى في الحرم هدي، حتى ولو طعام، حتى ولو لباس هدي. كل ما يهدى في بيت في حرم الله عز وجل نسميه هدي. فالهدي أشمل من الأضحية، والأضحية أخص لأنها من بهيمة الأنعام. فكل أضحية هدي وليس كل هدي أضحية، انتبه. قال والهدي والأضحية سنة، أي أن الهدي والأضحية من سنن الله عز وجل في خلقه. مش معنى أن الهدي والأضحية سنة يعني أنهما سنة، يعني كما يقول البعض سنة إذا من فعلهما فيؤجر ومن لم يفعلها فلا يؤجر. هذا كلام الحقيقة تجليس على الناس، أيضا هذا تجليس من المتخصصين. حينما يسأل متخصص ما حكم اللحية، قل اللحية سنة، من فعلها أصيب ومن لم يفعلها لا شيء عليه. بهذه البساطة يدلس على الناس ويتعمد الكذب، لأنه يعلم أن هناك فرق في مصطلح السنة عند المحدثين عنه عند الفقهاء. السنة معناها عند المحدثين أفعال وأقوال وتقريرات وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال النبي سنة، وأفعال النبي سنة، وتقريرات النبي وعند المحدثين تشمل الواجب. فمن السنة ما هو واجب، ومن السنة ما هو محرم، ومن السنة ما هو مستحب، ومن السنة ما هو مكروه، ومن السنة ما هو مباح. بمعنى لبس الذهبي، من الذي علم من اين عرفنا انه حرام؟ من السنة. يبقى السنة حرمت ام لم تحرم؟ كذلك السنة فرضت فروضا، فهناك فروض بالسنة. فحينما نقول ان اعفاء اللحية سنة يعني عرف فرضها بالسنة. مش معنى انها سنة يعني من يعمل افعالها لا يأخذ اجر ومن لم يفعلها ليس عليه اجر. هذا الكلام الذي فيه تدليس، هذا تعمد لتضييع معنى السنة. السنة عند الفقهاء في مقابل الواجب عند الفقهاء لا، لكن يقول الهدي والأضحية سنة. لا تجب إلا بالنذر، بمعنى أي لا تجب علي الهدي إلا أن أنذر أن أذبح لله، فإن نذرت فقد وجب الذبح. كلمة الأضحية لا تجب إلا بالنذر سنقف عندها، لأن العلماء اختلفوا في حكم الأضحية، هل الأضحية واجبة أم الأضحية مستحبة؟ خلاف بين العلماء. جمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابها، وأبو حنيفة فقط ذهب إلى وجوبها، والراجح ما رآه أبو حنيفة. شوفوا بقى العلم ليه؟ لأن عدم الأضحية مع القدرة فاعل ذلك آثم، آثم عاصي بالنصوص، وسنبين ذلك من النصوص التي أوردها المصنف. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة. طيب، ما الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد حج قارنا؟ هدي، وقد ساقه من المدينة. طب لماذا ذبح 100 بدنة؟ بالوجوب أم بالاستحباب؟ بالاستحباب. يبقى إذن ذبح 100 بدنة تقربا إلى الله عز وجل. أهدى في حجته 100 بدنة، وضحى بكبشين أملحين موجوئين، موجوئين يعني مخصيين، يعني إيه؟ نعم نعم، ها؟ قال بقول لك موجوئين إيه مخصيين؟ يقول حلال يا أخي، التضحية بالمخص يجوز، ها؟ لا بأس بهذا. النبي ضحى بكبشين أملحين موجوئين ذبحهما بيده، وقال: اللهم هذا منك ولك، واضعا قدمه على صفاحهما. طبعا هنا نقطة مهمة جدا تحتاج إلى بحث، ما الحكم إذا نسي الذابح أن يذكر اسم الله؟ أربع حالات في التسمية، أربع آراء فقهية. اختيار ابن تيمية الوحيد، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، أنه إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة فلا تؤكل، لا تؤكل. هذا اختيار ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، انفرد به. بعض الفقهاء يقولون سم الله وقل، ورفع الاسم عن فاعله لأنه فعله نسيان، ربنا لا تؤاخذنا. لكن الشيخ عاد يقول كلاما بديعا: هب أن مصل صلى بحدثه وهو ناس، صليت وأنا محدث يعني دون أن أتوضأ، وخلصت الصلاة، بعد ما خلصت افتكرت أن أنا ماذا أفعل، الصلاة تجزئ أم لا تجزئ؟ نفس الكلام، يقول نفس الكلام، أنه ينطبق على الأضحية، على الذبيحة، على ما يذبح. إن نسي أن يذكر اسم الله فلا يأكل منها وتلقى الذبيحة. فإن قال قائل: هذا كلام بديع، أنتم الآن تضيقون على الناس، هذا اختيار الشيخ ابن تيمية خلافا للمذاهب الأربعة. قال: فإن قال قائل: أنت تضيع على الواحد ثمن الأضحية. قال بعض علمائنا: إن عذرناه بهذا فلن ينسى التسمية أبدا، يعني إن فعلها مرة التدع اللي بنتدع من الشربة بإيه؟ بينفخ بالإيه؟ على طول نفتكر كل مرة يذكر اسم الله عز وجل، هذا اختيار. نعم، لسه هتكلم في الموضوع ده. طبعا التسمية شرط، التسمية شرط يلزم من عدمها العدم. في خلاف بين الفقهاء في موضوع التسمية، ان نسي ان نساها عمدا او نساها ايه سهوا. عموما: ولا يجب الهدي والأضحية الا بالنذر، فيقول: لله علي ان اذبح هذا الهدي، لكن يسمي الله وجوبا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل منه. ثم يكبر استحبابا، يقول: بسم الله، بسم الله ايه وجوبا، الله اكبر انا اقول هذا ممثلا لان بعض الخطباء قام وقال اذا ذبح قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا، فذهب العام وكذبح بسم الله وجوبا الله اكبر استحبابا. ليه؟ لانه ينفذ ما يملى عليه. قال بسم الله وجوبا الله اكبر ايه استحبابا. كما يقولون ان بعض العوام نظر في المصحف فاراد ان يسمي ولده تبركا بكتاب الله، فقال انظر في كتاب الله وانظر واخذ احد الاسماء من المصحف من كتاب الله عز وجل. فقال قرأ قول الله في سورة يوسف يا ابانا انا ذهب لا يا ابانا ما نكتل، الآية بتاع سورة يوسف نعم ارسله معنا نكتل، فسمى ابنه نكتل باعتقاد ان نكتل ايه من اسماء القرآن. هذا بعض الناس لابد ان توضح المعنى وضوحا جليا بلغة القوم حتى لا يلتبس عليهم المعنى، هذا مهم جدا. قال ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر، فيقول لله علي ان اذبح هذا الهدي او هذه الاضحية، وان قال هذا نذر لله وجب لان لفظه يقتضي الايجاب فاشبه لفظ الوقوف، ولا يجب بسوقه مع نيته. يعني ايه؟ رجل ذهب الى السوق واشترى اضحية، دفع الثمن ثم اشتراها بنيته ان هذه، لكنه لم يقل هذه الاضحية وقفا لله عز وجل، يعني لم يتلفظ بلفظ انه وقفها لله كاضحية. ان تلفظ اصبحت، لكنني اشتريت اضحية من السوق في الطريق قابلني احد من اين انت قادم؟ قلت من السوق. قال اشتريت هذه بكم؟ قلت بخمسمائة جنيه. قال ساشتريها منك بخمسمائة وخمسين. تفضل بي على طول، لانها الان لا تعد وقفا. انا اشتريت ونيتي انها اضحية لكني لم اتلفظ بالوقف. لكن الشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يرى ان الوقف احيانا يكون بالفعل لا يكون باللفظ، مثل ان افعل في البهيمة شيئا يجعلها وقفا كتقليد الهدي. التقليد كانوا قديما يقلدون الايه زي الجزار كما يذبح حاجة يلبسها ويزينها ويذبحها للذبح بكرة يا حمام خلاص يبقى وقفها للذبح. ممكن ايضا ان افعل بها ما فعلا يوحي انها اصبحت اضحية وقف. فهناك من الافعال ما اذا فعلناه حول الشيء الى وقف. هذا ليس في زماننا، قديما كانوا يقلدون الهدي. يعني مثلا رجل نذر ان يذبح لله شيئا يقلده، يعني يعطيه اشارة الى انه اصبح نذرا. قال والتضحية افضل من الصدقة بثمنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه ولا يفعل الا الافضل. والتضحية افضل من الصدقة بثمنها، الحقيقة تقدم الاضحية على الصدقة بثمنها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في امكانه ان يتصدق لكنه ذبح. ما الافضل في الاضحية؟ والافضل فيهما يعني في الهدي والاضحية الابل ثم البقر ثم الغنم. يعني لا، يعني تقدم الاضحية على التصدق بثمنه. ليس معنى ذلك انك لو تصدقت بثمنها لا تعتبر اضحية ولا تعد اضحية ولا تسمى انك ضحية. يعني رجل في يوم النحر انفق 500 جنيه او 1000 جنيه بنية انها الاضحية، ضحى. والله ما ضحى. الاضحية لابد فيها من اراقة في وقت معلوم وبطريقة معلومة وبسن معلوم وبصفات معلومة سأبينها الآن. قال ما الأفضل في الأضحية والهدي؟ الإبل ثم البقر ثم الغنم. المالكية ذهبوا إلى أن أفضل الأضحية هو الهدي، هو الضأن أو الماعز. باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى فلا يفعل الا الافضل. الجمهور رد فقال الافضل الابن، بدليل حديث من راح في الساعة الاولى فكأنما قرر بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. متفق عليه. يبقى الافضل في الاضحية بلا خلاف باتفاق جمهور العلماء خلافا للمالكية الابل، لكن الابل تجزئ عن سبعة، فان ضحى بها الواحد فقد اجزأت افضل. يعني انا اريد ان اضحي بابل بمفردي ببعير، هل اقول لا لابد ان تضحي بشاه؟ ده الابل التشريك، انتبه، التشريك في الاجر لا حدود له، والتشريك في العدد له حدود. بمعنى انا اضحي عن نفسي وعن زوجتي وعن اولادي، اضحي عنهم بكم؟ بشاه. زوجتي واولادي 11 وانا 12، يبقى الشاه اجزأت عن كم؟ عن 12 في الاجر والثواب، ام في العدد؟ في الاجر والثواب، عدد غير معتبر في الاجر، و يعني ثوابها يصل الى 12. اما ان جئت للتشريك، هل يجوز ان اشرك بين الاثنى عشر في بعير؟ لا يجوز، العدد سبعة، هذا اي ان كل واحد يجزئ عنه السبع، عن نفسه وعن اهل بيته. فالبدنة والبقرة تجزئ عن كم؟ عن سبعة، لان النبي، الدليل صلح الحديبية، حديث صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لاصحابه ان يذبحوا البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة، لها شروط سأبينها. قال: ويستحب استحسانها واستثمانها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا يجزئ إلا الجزع من الضئم. الجزع من الضئم ما له ستة أشهر. الضئم يعني شاه خروف، الغنم، ما الغنم تشمل الاثنين، الماعز والايه والضاني، ها، فبلغة العصر هي هو الايه الخروف، لا يقل عن كم شهر؟ ستة اشهر الضئم. ومن الماعز ما له سنة، وثني الابل. ما معنى ثني الابل؟ ثني الابل لا سنتين، ايه كسر سنتين، تفتح كده بقه تبقى بتمعلم بقى اكنك في زوج الغنم، ها، تفتح بقه الابل تلاقيه كسر اتنين وبيغير. يعني ايه بيغير؟ يعني تلاقي السنين كلها لها طبيعه الا السنين دول لهم طبيعه ايه، يبقى اتم وطعن في الخامسه. هذا معناه. تسال البائع ان كان ثقه تاخذ كراجل ملتحي ملتزم، دي بنت خمسه خلاص ابن الشيخ. انما مثلا راجل من البدر من الارياف، طبعا فقه البيوع ضليع جدا، حينما نشرحه الان في بلدتنا، ها، فقه البيوع، هناك بيوع تقع منا نحن وهي محرمة، من الملتزمين مش من العوام، تقع منا وهي محرمة لاننا لا ندري عنها شيئا. هل سمعتم عن بيع التلجؤة؟ مفيش. هل سمعتم عن المزابنة؟ من سمع عن المزابنة؟ نعم، برضو كده مش جاية قوي. ما هي المزابنة؟ انا اسأل الان. لا، بيع الرطب المستوية ببلح احمر، يعني تبيع الرطب بالايه؟ بالاحمر، هذه مسمى المزابنة. او تبيع العنب قبل ان يستوي العنب المستوي، هذا يسمى ايه؟ المزابنة تختلف عن المنابذة، تختلف عن لسه بقى هتكلم فيها من يجي البيوع، بس انا بوديك بعض المصطلحات كده عشان اشوقك لفقه البيوع. عن الملامسه، بيع الملامسه. عن النج، عن العينه. انظر الى عن بيع الامانه. طيب انا رجل تقدمت لشراء سياره فاشتريتها ب20,000، عند التوثيق كتبت العقد ب1,000 حتى اخفض رسوم الشهر، يبقى اصبح الان عندي كم عقد؟ كم عقد يا سيدنا الشيخ؟ عقدان، عقد سري متفق عليه وعقد ظاهر، ايهما هو الذي يعتبر به البيع؟ لا انت عم واحد يقول الظاهر والثاني يقول الباطن. هي بالشبر يا مولانا، عاوز اباع. مثال ذلك، رجل تقدم لامرأة اتفق مع ابيها على صداق 10,000 جنيه، وكتب في القسيمة مؤخر الصدق كم؟ 1,000 عشان يقلل الرسوم. طب ايهما يسري، هل المكتوب ام المتفق عليه في السر؟ ما تقوليش برضو المكتوب ولا المتفق عليه، محتاج موضوع ايه؟ بحث. وكالة بتبيع بطيخ زي حالتنا كده مثلا، يعني في القرى العربية دي فيها 2,000 بطيخ مثلا، ها؟ يروح مصفر وجمع الايه؟ التجار. طب انت عارف كم بطيخة في السيارة؟ ده اسمه ايه؟ بيع الجزاف. اسمه ايه يا مولانا؟ متى يجوز بيع الجزاف ولا يجوز؟ مسألة مهمة. فقه البيوع خطير جدا، وواقعنا يشهد اننا لا نجيد فقه البيوع بأي طريق. انتبه لمثل هذا. فالمهم اننا ان شاء الله ما ننتهي من هذه الابواب سننتقل الى فقه البيوع. وابن حزم الاندلسي له كتاب اصدرته دار الحرمين اعتقد، البيوع المنهي عنها، مخطوطه حققت واصدرت، البيوع المنهي عنها شرعا. وما الفرق بين البيع الفاسد والبيع الباطل؟ هل هناك فرق عند الاحناف ام عند الجمهور؟ مثلا متى اقول البيع فاسد ومتى اقول باطل؟ رجل باع عند صلاة الجمعة، ما حكم بيعه؟ باطل أم فاسد؟ باطل. عند الأحناف ليه؟ فرق بين المحرم لذاته والمحرم لوصفه. أصل البيع حلال، لكن ما جعله حرام هو أنه عند الجمعة، فبرقوا بين المحرم لذاته والمحرم لوصفه، فجعل المحرم لوصفه هو الفاسد. انتبه لمثل هذا. فهذه امور مهمة وشيخكم الى دراسة ايه؟ فقه البيوع. المهم خلينا في الاضحية. والله نفسنا هفت عضالي سيدنا. الله المستعان. وما كمل له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين. شروط. لماذا سميت الاضحية اضحية؟ لماذا سميت اضحية؟ نعم. لا مش من التضحية. لا برضو لا. اي الله يفتح عليك. من الذي قال ضحى العيد؟ ليك مجال التوحيد عندي. تذبح في ضحى يوم العيد. فسميت اضحية. حديث الذي ساقه المصنف، يجوز الجزع من الضأن اضحية. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده قال عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب الصلب فقال فأمر مرجل فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الجذع يوفي بما توفي منه الثنية وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قال إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح، فإذا كان من المائذ لم يلقح حتى يصير ثنيا. وتجزئ الواء الشاع عن واحد والبدن والبقر عن 7. وقال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضئن. رواه ابن ماجة. وعن جابر كنا ننحر البدن عن 7 فقيل له والبقر؟ قال فقال وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. وأحكام الهدي والأضاحي سواء. قوله أحكام الهدي والأضاحي سواء يحتاج إلى بيان، لأن هناك خلاف بين الهدي والأضاحي في بعض النقاط أن الأضحية لها وقت في يوم النحر أو أيام التشريق، أما الهدي فأذبح طالما مثلا في إذا كنت حاجا متمتعا فتذبحه في يوم النحر، في يوم النحر بعد رمي الجمرة. توقيت الذبح يختلف هذه عن هذه، هناك فروق المهم بسيطة. قال ولا تجزئ العوراء البين عورها. يعني إيه العوراء البين عورها يا أخواني؟ تحدث الآن عن ما يجزئ من الأضاحي. الحقيقة ناقشني أحد الإخوة الأفاضل مناقشة صاحب مزرعة طيبة هدية، طيب الشيخ بتاع الهدية فيه، خد يا سيدنا طيب بتاع الأضحية بتاع الضحى العيد، خليك بس مش دلوقتي سبقك بها أوكاش وصل هذا يا سيد الشيخ الله المستعان. يقول عنده مزرعة طيبة نباتية كبديل المزارع التي تدمر الأمة، مزارع الدواجن البيضاء التي تستنزف شبابنا والتي تحصدهم حصا بأمراض فتاكة مقصودة. يقول عندي من البقر يعني العجال سنها أقل من السن الشرعي لكنها تنتج لحما أكثر، فهل المقصود اللحم أم لابد من أن تستوفي السن؟ أنتم تقولون مصلحة الفقير في يوم العيد، فنحن الآن نعطيكم مثلا يعني عجلا ابن سنة، لو جبت ابن 3 سنين ابن 3 يعطي أقل بكثير من ابن كم سنة. قلت له كلام الجمهور العلماء أن مواصفات الشرع مقصودة لذاتها وليس المقصود هو أفرة اللحم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى أبو بردة ابن دينار ضحى قبل الصلاة في يوم العيد، ضحى بجزعة، يعني ايه؟ ضحى بشيء يطابق المواصفات من الضأن، ضحى بجزعة من الضأن لكنه ذبحها قبل الصلاة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يقول من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم والذبح بعد الصلاة، قام وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة لأوسع على جيراني في يوم العيد من فقراء المسلمين، وليس عندي إلا جزع من المعز، مش من الضأن، من المعز، يعني لم تبلغ سنة إنما لها كم 6 أشهر وهي من الماعز وليست من الضأن. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. إذا السن هنا مقصود لذاته، مقصود لذاته، لو أنه جوزها له ووسى وكان هناك عدم تقييد بالسن لقال اذبحها ولا حرج، لما قال لا تجزئ عن أحد حتى لا يختلط الأمر، فالسن مقصود لذاته. قال ولا تجزئ العوراء البين عورها. لماذا جاء بقيد البين عورها؟ لأن هناك عوراء ليس يعني تبص تقول مفتحة ما شاء الله اذبح ولا حرج، يعني لم يختلف فيها اثنان أنها ايه هي لا تهي عوراء لكن عينها ايه شكلها سليم، يبقى تجزئ ولا تجزئ. اقول انظر الى هذه الى هذا الماعز، تقول ما شاء الله مبصرة طيبة وهي في الحقيقة ايه عورة، بس عورة مدارية. البين عورها يعني عورها لا يختلف عليه اثنان لا تجزئ. وعلى هذا قاس العلماء العمياء، ان كانت العوراء لا تجزئ فمن باب اولى العمياء. ولا العجفاء التي لا تنقي. ايه معنى التي لا تنقي؟ عجفاء يعني هزيلة، هزيلة ولا مخ لها. اشترط فيها شرطان انها هزيلة ولا مخ لها. ولا العرجاء البين ضلعها يعني عرجها. كيف نحكم على العرجاء بانه بين عرجها؟ لا خليك راجل فلاح. نطلقها مع مين؟ مع اخواتها. دكهم فيه طمان باي وهي في الزيب الاول لسه. يبقى عرجاء مش قادرة ايه تواصل مع الرك. انما عرجاء ومشي طلق معهم يبقى هاتها على طول ايه فضلي. بين عرجها هنا معناها ان عرجها ظاهر من انها لا تواكب المسير مع من؟ مع اخواتها. قالت ولا تجزئ المريضة. البين مرضها يعني المريضة البين مرضها واضح لا تجزئ. قال البراء بن عازب قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي: العوراء والمريضة والعرجاء والكثيرة. ولا تجزئ العضباء التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. لما روي عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي باعظم الاذن والقرن. قال نعم كضعيف. انما عموما ان ولدت ليس لها قرون تجزئ، ولدت ليس لها ذيل تجزئ، يعني ولدت هكذا. انما التي لا تجزئ في الاضاحي المفروض ان تكون سليمة من العيوب لانك تقربها الى من؟ الى الله عز وجل. وتجزئ الجماء والبتراء المقطوع جنبها والخصي المغصية وما شقت اذنها او خلقت او قطع اقل من نصفها. والابتر المقطوع الذنب يعني الذيل لان ذلك ليس بمقصود. والجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ لان القرن غير مقصود. ويجزئ الخصي لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين موجوئين. والموجوء الذي ربط خصيتاه او قطعتا. ما معنى ربط خصيتا؟ عرف ربط الخصية يعني ايه؟ يعني رفع الخصية الى اعلى وربطها، اسمها ايه؟ ربط الخصية الى اعلى. ولا فرق بينهما لان المربوط كالمقطوع، ولان ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنها وكثرة اللحم وطيبه لا نعلم فيه خلافا. وتجزئ ما شقت اذنها بالكي، شقت اذنها بالكي او خرقت او قطع اقل من نصفها لانه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم في ذلك خلافا. والسنة نحر الابل قائمة. بدأ بعد ان تحدث عن شروط الاضحية وعن مواصفاتها بدأ في كيفية الايه الذبح. في الابل تذبح وهي قائمة. طيب ما الدليل من القرآن على انها تذبح قائمة؟ لا، فاذا وجبت. ما معنى اذا وجبت؟ سقطت. وجبت يعني ايه؟ يبقى تذبح قائمة. فاذا وجبت يعني سقطت من قيام. السنة ان تذبح الابل وهي قائمة. ها؟ ليس هذا شرطا، انه على سبيل الايه الاستحباب. ايهما اسرع موتا، الابل ام البقر ام الغنم؟ محدش فلاح هنا. لا يا سيدنا الشيخ، الابل ليه؟ نعم. ها؟ لا لا لا، غزة ايه؟ لا برضو كل ده لا، لان قلب الابل اقرب الى عنقها من الغنم والبقر. لما تضرب الابل هنا القلب على طول يروح داخل ايه الدم مباشرة، انما الغنم قلبها ابعد. انتبه لمثل هذا. لذلك لماذا حرم الله الميتة؟ لانه لا يخرج منها دم، الدم يظل محبوسا. طيب لذلك استحب العلماء ان تذبح الاضحية وهي يعني ما تذبح شاف العيد لا تقيدها. ليه؟ عشان تسيبها ايه ترفس، ولما ترفس تنفر كل الايه الدم الذي بها. فالافضل انما لو قيدتها انت اصبحت حركتها محدودة فينحصر فيها جزء من الدم، ولذلك لو استحب هذا. طبعا ده فن الجزارين، انتبه للانتياب. والسنة نحر الابن قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مربوطة، لقوله سبحانه واذكروا اسم الله عليها صواف. قال زياد قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وذبح البقر والغنم لأن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه رواه البخاري وقال أنس وذبح البقر والغنم ضحى بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر سمى وجوبا وكبر متوعة تطبع بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا لا سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه ونحر نعم صفاحا الرقبة الرقبة صفحة صفحة الرجل يعني عنق الرجل ونحر بيده 63 بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها يعني ما تبقى منها ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك لما روى أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر وروى جابر أنه قال اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح بحث لطلبة العلم هل يجوز الذبح عن الميت باعتباره صدقة هل يجوز الذبح عن الميت ده بحث يا عم الشيخ ده بحث بحث من السؤال يعني عاوز ايه تكتب في آراء العلماء لأن في أربعة آراء للعلماء للفقهاء هل يجوز رجل مات أبوه يريد أن يتقدم له بعمل صالح بعد موته يقول أنا أذبح لأبي هذا الخروف صدقة له هو هل يجوز أم لا يجوز طبعا نعم صدقة عامة صدقة عامة هل يجوز أن أضحى أن أذبح عن أبي كصدقة أوزعها على له بعد موته هذا هل يجوز أن أضحي عن الميت هذه أخرى أضحي عن الميت هذه مسألة أخرى أيضا تحتاج إلى بحث قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة والموضوع فيه خلاف لكن الأولى والأرجح والأقوى أدلة أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم لأنها نسك قربة إلى الله عز وجل من بقوله يا سيدنا الشيخ لا غير المسلم وطعام الذين أوتوا الكتابة هو انذبح غير أهل الكتاب طعامه لا تأكله أنت تأكله قال وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل لحديث أنس ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها بمعنى رجل لم يصل العيد متى يذبح ينتظر حتى يمر قدر صلاة العيد يعني هذا القدر المقدر ثلث ساعة ارتفاع الشمس وقدر الصلاة 10 دقائق كم نصف ساعة بيذبح في هذا الوقت يقدر الوقت الأضحية سيدنا الشيخ بس الهدي ده موضوع ثاني خالص إلى آخر يومين من أيام التشريق يعني إلى آخر أيام التشريق وهو الراجح وتتعين أضحية بقول هذه أضحية ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها لحديث علي الذي سبق أن أشرت إليه وهو أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أو الجازر بشيء من شيئا من الأضحية على الإطلاق ولا حتى الجلد كثمن لذبحه وإنما تصدق به لأن هذه الأضحية لله عز وجل فإن أخذه الجزار مبلغ من المال اشتراه وتصدقت أنت بثمنه فلا بأس لأن هذه لا تعد مسألة الذبح مسألة يأخذ عليها أجر والجلد هذا إما أن تبيعه وتصدق بثمنه إن كنت عاجزا عن أن تنفقه وإما أن تستخدمه كفراش هذا يجوز أيضا إلى غير ذلك والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها الحقيقة هذا الكلام أيضا عند بعض العلماء فيه يعني عدم دقة وإنما أن يأكل وأن يتصدق، ربما تصدق بأكثر من الثلث، ليس شرطا أن يتصدق بالثلث، ذهبت كلها لم يبقى إلا كتفها، لكن التشريك فقط هو المقصود، التشريك فقط هو المقصود. لكن هذا القول أيضا معتبر، فإن تصدق بالثلث والدواء وأهدى الثلث وتصدق بالثلث وأكل الثلث فلا بأس. لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته ثلث، ويطعم فقراء جيرانه ثلث، وتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ: هذا حديث حسن، حديث تخرجه عندك مش مخرجه. طيب، الضحايا، نعم، الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث المساكين، وإن أكل أكثر جاز، لأنها سنة غير واجبة. قال: وله أن أنا عاوز أخلص يا إخواننا، كده مش أخلص ساعة على ربع ونصف العقيقة، كده مش أخداي للمدخلات. وله أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية، ويدخر منها، لما روى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوها ما بدا لكم، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها. فأما الهدي، الهدي ينقسم إلى قسمين: هدي واجب وهدي تطوع. أما الهدي الواجب فهو هدي التمتع والقارن، هدي واجب، وأما هدي التطوع ما هو ما سوى ذلك. الهدي قسمان: هدي واجب وهو هدي المتمتع، وهدي القارن واجب عليه من واجبات الحج، انتبه لمثل هذا. وأما هدي التطوع فهو ما يذبح فوق ذلك. أيها الإخوة، يأخذ الإيه؟ ما يصرش. يصر إيه؟ يعني إيه صر؟ لا، أنا قلت لا يجوز أن تعطي الجزار جلد الأضحية، وأعطيه أجرة الذبح والجلد أنت حر فيه. نعم، يجوز. أي نعم، نعم، لا يجوز. نعم يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ ما ينفعش. الجزار هيشرف عليك وانت تشرف عليك، هو اشتغل عندك وانت تشتغل عنده، هو ده يذبح صح، يبقى تشرط عليه تذبح ب30 جنيه من غير الجلد، مش عاجبك افضل بالسلامة. هو دي عاوزة انت تحجزه بالحج ولا ايه؟ لا، ما باخد منك 20 جنيه من غير الجلد، بياخد الجلد ايه؟ انا حصدق بيه، صدق بيه فين؟ نروح بيعه في مزادك النهار وياخد ثمنه. فما مسألة، احنا ما نشدع بالواقع. ها، خلي اسئلة للاخرة سيدنا الشيخ. نعم، نعم يا مولانا، مداخلات هذه تفسد المحاضرة والله. نعم يا سيدنا الشيخ، يعني كل واحد عنده سؤال، لو قعدنا كده يبقى الصبح ان شاء الله الفجر، كل واحد حضره فكرة يتكلم فيها، جزار يغلبه يطلع غلبه عليا يعني. طب انا مالي في الموضوع ده؟ ولا يأكل من واجب الا من هدي التمتع والقران، بمعنى انه لا يأكل من واجب النذر، لا يأكل منه لانه واجب، الكفارات لا يأكل منها لانها واجب، كل ما هو واجب عليه لا يأكل منه إلا هدي التمتع والقران فإنه يجوز أن يأكل منهما. انتهى باب الحج، الهدي والأضحية.